بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن شاء الله نشرع في حديث 16 من 40 النووية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني كرر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يوصيه، فردد مرارا قال: لا تغضب. حديث رواه البخاري. وأيضا الترمذي خرج هذا الحديث من طريق أخرى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، أي لعلي أفهمه أو لعلي أفهمه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا الرجل يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية وجيزة جامعة تفيده في أمر دينه وتجمع لخصال الخير، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب. ولما ردد هذا الرجل المسألة مرارا، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، كأنه يعني لم يقتنع من أول مرة بقول النبي لا تغضب، كأنه كان يريد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر له في القول، أن يوضح له في أمور كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز عليه واقتصر على هذه الكلمة الجامعة: لا تغضب. وهذا دليل على أن الغضب يعني جماع الشر، وأن ترك الغضب فيه جماع الخير. وفي رواية خرجها الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وأيضا في رواية أخرى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني. فقال: لا تغضب. يقول الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. هذا الحديث رغم أنه حديث يعني قصير، وهو من جوامع الكلم طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه أمور وفوائد عديدة. من هذه الفوائد حرص الصحابة على الخير، فهؤلاء الصحابة كانوا يحرصون على الخير وعلى فعل الأمور التي تكون سببا لدخولهم الجنة، فكانوا من حرصهم على الخير يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تدخلهم الجنة. هذا نستفيد منه أن الإنسان ينبغي أن يحرص على سؤال الخير، وعلى أن يسترشد من هؤلاء العلماء وورثة الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدلوهم على الأمور التي تكون سببا لفوزهم بالجنة. لذلك فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا يستفاد منه لما تتأمل الروايات الأخرى، وأن الرجل كان يردد مرارا ويسأل النبي مرارا، يعني يريد أن يستكثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على قوله: لا تغضب. وفيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الداعية ينبغي أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمعلم ينبغي أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو خير معلم وخير موجه. رغم أن السائل لم يقنع بهذه الوصية المجازة فيما يبدو من تكراره للسؤال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبيب الأرواح والعليم بما يداوي النفوس، يعني اقتصر على هذا الجواب، وكأن هذا الجواب هو احتياج السائل، كأنه اقتصر على ما يحتاجه السائل وعلى ما ينفع السائل بالفعل. وده أمر مهم جدا، إن يعني لا يجب على الداعية أو على المعلم أن يقول للسائل ما يريده بقدر ما هو ينبغي أن يقول للسائل ما يحتاجه، لأن ممكن كثير من الناس يسألون وهم يريدون أجوبة معينة في أذهانهم، أو يريدون يعني الاستكثار في الكلام والاستفسار وكذا، ولكن ينبغي على الإنسان المسؤول الذي هو عليم، يعني ينبغي طبعا بكلام على الداعية أو العالم أو طالب العلم، ينبغي أن يكون له فراسة وأن يكون عنده علم بحال السائل وما يحتاجه السائل فعلا، ويقتصر في الإجابة على حال السائل، بل أحيانا ينبغي أن هو قد يعدل بالسؤال إلى أمر آخر إذا كان السؤال نفسه لا يفيد. يعني مثلا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجهه للأمر العملي الذي يفيده، فقال له وما أعبدت لها. إذن مش كل سؤال الإنسان لازم أن هو يجاوبه، ولا كل سؤال ينبغي أن الإنسان يعني يكثر من الإجابة أو يعني يزيد من الإجابة على زيادة عن حاجة السائل، بل ينبغي أن هو يقتصر على حاجة السائل، وينبغي أن يكون عنده فراسة وعلم بحال السائل، بحيث أن هو يعني يجيب عليه بما ينفعه فعلا. لما سيدنا العباس رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به، قال له علمني دعاء. هو كمثلا كان متخيل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول له دعاء طويل ويحفظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل الله العافية. حديث عند الترمذي، فقال سل الله العافية، يعني كأن سيدنا العباس يعني تقل الأمر يعني. فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني حاجة يعني كأنه يعني يريد دعاء أطول من كده أو أكبر من كده أو. فقال له يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيت العافية أعطيت كل خير، فإنك إذا أعطيت العافية أعطيت كل خير. لذلك قيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام العلماء اللي هم شراح الحديث، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بأحوال السائلين. أحيانا يسأل إنسان عن أفضل الأعمال فيقول الصلاة على وقتها، أحيانا يسأل إنسان عن أفضل الأعمال فيقول الجهاد في سبيل الله، أحيانا يسأل السائل عن أفضل الأعمال فيقول له بر الوالدين، وأحيانا يعني يستوصيه الرجل أو يريد أن يوصيه فيقول لا تغضب، وهذا نظرا تعدد أحوال السائلين. فلعل هذا السائل في الحديث الذي بين يدينا كان يعني علم منه النبي أن أفته في الغضب، أو أن مشكلته أنه هو بيغضب أو كثير الغضب أو سريع الغضب، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النصيحة التي هي يعني أنفع السائل، والسائل أكثر حاجة إليها من غيرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ما معنى كلمة لا تغضب؟ هل يعني العلماء أيضا لهم كلام في مسألة تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ إنه يحتمل أمرين، إما إنه يراد به لا تغضب معناها يعني إن أنت يعني تحاول أن تحصل الأسباب التي توجب لك حسن الخلق، يعني تحاول أن أنت تحسن من خلقك وتتكلف هذا الخلق الحسن، يعني تتعلم أو تعلم نفسك أو تمرن نفسك على السخاء، على الحلم، على الصبر عن الأذى، تعلم نفسك أو تراودها على الحياء والتواضع واحتمال الأذى من الناس والصفح والعفو وقبل الغيب، فتحاول تمرن نفسك على هذه الطباع الجميلة والأخلاق الحسنة. فإنك إذا عودت نفسك على هذا الأمر ومرنت نفسك على هذا، طبعا من الأمور المكتسبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيه الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استعف يعفه الله ومن تصبر يصبره الله. أظن الحديث هو الثاني مش الأولاني، من استعف يعفه الله ومن تصبر يصبره الله. إذن الأمور كلها الأخلاق يعني في جزء منها كبير جزء كسبي، يعني الإنسان يستطيع أن هو يكتسبه بأن هو يمرن نفسه ويروض نفسه. فإذا القول الأول تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناها إيه؟ معناها لا تغضب يعني أنك تعود نفسك على حسن الخلق وعلى الأسباب الجالبة لحسن الخلق، وحسن الخلق هو عكس الغضب، وبالتالي أنت كده بتضيق على نفسك الأسباب التي توجب لك الغضب. بمعنى إن أنت لما يصبح لك هذه الأمور من الكرم والسخاء والصبر على الأذى أصبحت دي عادة عندك، بعد كده لما يجي أي سبب من أسباب الغضب خلاص لا يقع الغضب، ما تغضبش أصلا. دي لأن خلاص عودت نفسك على الصبر، فتصبر على أمور معينة، عودت نفسك على احتمال الأذى من الناس، فإذا انتن أذاك فأنت أصلا عندك قوة احتمال، وبالتالي يعني أوجب ذلك لك دفع الغضب عند حصول أسبابي. ممكن تحفظ أسباب الغضب إن حد ينفذك، حد يضايقك، حد يأذيك، في إنسان معين يتطول عليك بأمر معين، أو إنسان ينزعك في حق من حقوقك أو غير ذلك، فإذا بك تواجه الأمر بصبر بحلم بصفح بحسن خلق فلا تغضب أصلا. هذا الأمر أمر صعب، هذه درجة صعبة، وإن كانت ممكن تفيدنا في إيه؟ في ان انت تقلل على نفسك اسباب الغضب، بدل ما الانسان مثلا يعني يغضب زي ما بنقول عمال على بطال ويغضب على اتفه سبب وعلى اهون سبب، اذا به يعني تقل هذه الامور عنده وتقل حدته كثيرا، ويعني اصبح يعني لا يغضب الا في الامور يعني اللي هي على وجه الايه الندره او على وجه القله. لكن بنقول هي امور صعبه ليه؟ لانه واضح ان الغضب يعني طبع بشري، ويعني يندر ان الانسان لا يغضب اصلا، لابد الانسان من هو يقع في الغضب. عشان كده بنقول ان اول يعني تفسير من تفسير الحديث بان الانسان انه يعود نفسه على حسن الخلق بحيث ان هو لا يغضب ابدا، ده امر ممكن يكون يعني ايه صعب، ولكن احنا برضو بنثبت هذا الامر ليه؟ لانه هيفيدنا في ان احنا نقلل نسبة الوقوع في الغضب. ولكن الدرجة الثانية أو القول الآخر في تفسير لا تغضب هو معناه إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. عشان كده كتير من العلماء ذهبوا إلى هذا المعنى الثاني، بل بعضهم اقتصر عليه زي الإمام النووي اللي هو صاحب أصلا الأربعين النووية، اقتصر على هذا الأمر، قال معنى لا تغضب مش معناه أنك ما تغضبش أصلا، ولكن معنى لا تغضب أنك لا تعمل بمقتضى الغضب. أنت تغضب لأنك بشر، ولكن لا تعمل بمقتضى الغضب، بمعنى يعني الغضب قد يعني يدفعك إلى الإساءة في الأقوال، الإساءة في الأفعال، إلى التعدي على الغير، إلى أنك تتكلم بالباطل، تتكلم بالأمور لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لا، تحاول أنك تمسك نفسك عن هذا الأمر، وهذا هو المطلوب في هذا الحديث. وإن كان كما قلنا لا مانع أبدا من أن احنا نثبت أيضا المعنى الأول، وهو أن أنت تمرن نفسك على حسن الخلق فلا يعني تقل أو تقلل على نفسك الوقوع في الغضب. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء الذين يكظمون غيظهم ويعفو عن الناس، كما قال عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فسماهم بمحسنين. وأيضا في قوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومناسبة من الأمور يعني لما قلنا ان في معنيين للحديث، المعنى الاول هو الانسان يتحلى بحسن الخلق فلا يغضب اصلا، او المعنى الثاني اذا غضب لا يعمل بمقتضى الغضب، لعل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الاخرى الكثيره والعديده انما تدل يعني او على المعنى الثاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث امر من غضب بان يتعاطى اسباب تدفع عنه الغضب بحيث ان هو لا يقع في محظور. مثلا لما استبد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما يسب صاحبه، والآخر طبعا الذي يسب هذا غاضب ووجهه أحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يعني تغضب، ولكن يعني هذا الرجل غضبه شديد دوت ووجهه أحمر، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. لماذا؟ لأن الغاضب الشيطان يتلاعب به ويؤدي غضبه ويعني يدفعه إلى هذا. فلما الصحابة قالوا للرجل قالوا ألا تسمع ما يقول النبي؟ النبي يقول كلمة وأنت سمعها. فقال الرجل إني لست لمجنون أو أتراني مجنون. فسبحان الله كأن هذا الرجل يعني كان رجلا من المنافقين أو كان رجلا جاهلا يعني يظن أن الاستعادة قاصرة على معالجة المجنون. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دل على أسباب إذا وقع إنسان في الغضب ينبغي أن يبادر بالأخذ بهذه الأسباب حتى لا يقع في المحظور الشرعي. أيضا حديث ضعيف عند أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض يعني يرفق يجلس الأرض. وأيضا حيث الآخر إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغضب إن هو يجلس أو يضطجع. ليه؟ أبدا لإلا لأن الإنسان القائم ممكن يكون أسرع في المبادرة إلى شيء من العدوان على من أغضبه أو أنه يعني يكون في وضع متهيئ للانتقام أو متهيئ للبطش. فإذا قعد فهو يعني يكون أقل تهيئا لهذا الانتقام. وكذلك المضطجع يكون أبعد من هذا. فكأنه أمره بتغيير جلسته حتى يعني يهدأ وأيضا حتى يبتعد عن حالة الانتقام هذه أو حالة التربص هذه. وفي رواية أيضا يعني إذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب. يعني إيه؟ يعني لا يحبس الغضب في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. وأيضا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت. يعني أيضا لأن لماذا؟ لأن هذا الغضب ربما يدفع الإنسان للقول شيء معين وهذا القول يكون لا يرضي الله سبحانه وتعالى أو يكون في تعدي على الغير. الخلاصة كل هذه الأحاديث بتدل على المعنى الثاني وهو أن الإنسان ينبغي إذا غضب أن يملك نفسه ولا يقع في محظور ولا يستجيب لداعي الغضب في الانتقام مثلا أو في الأقوال أو الأفعال المؤذية. لذلك يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عند أحمد وأيضا حديث ضعيف إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. كل هذه أمور يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فأكثر من حاجة كيف تتعامل مع الغضب وكيف تتحايل حتى تخرج من هذه الحالة المذمومة تخرج من هذه الحالة المذمومة. ومن الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد ولكن أو إنما الشديد الذي يملك نفسه عند. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال ليس ذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وعند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. وده فيه أمر تاني إن الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب أو عند الغيظ هو إنسان مثاب يثاب على هذا الأمر عشان كده قالوا إن من الأمور التي يعني ممكن تساعد الإنسان على أن يملك نفسه عند الغضب أن يتذكر هذا الثواب العظيم طيب الغضب أنواع. هذا الغضب له أنواع. هناك غضب كما يقال فيما يتعلق بحق النفس يعني على حاجة الأمور متعلقة بحقك أنت بحق نفسك ليست فيما يتعلق بحق الله عز وجل. وهذا هو الغضب المنهي عنه. لذلك كان هذا أو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند عائشة رضي الله عنها حديث أخرجه البخاري ومسلم، ومن تقن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. إذن هناك نوعين من الغضب، في غضب لله عز وجل وهناك غضب للنفس. إنسان يغضب لنفسه يعني أن في حظ من حظوظ نفسه فاتت، أو أن إنسان ينازع في حق من حقوقه فيغضب. هذا الغضب هو الغضب المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أحد الصالحين لأبي صالح حمدون أوصني، قال إن استطعت ألا تغضب لشيء من الدنيا فافعل، إن استطعت ألا تغضب لشيء من الدنيا فافعل. عشان كده بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده خادما ولا امرأة قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. سيدنا أنس يقول خدمته 10 سنين فأنا قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا قال لشيء لن أفعله لما لم ألا فعلت كذا. وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله، يعني بعض نساء النبي يلوم أنس أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم دعوه فلو قضي شيء كان، فلو قضي يعني لو قضى الله شيء معين هيكون، ما تلوموش أنس على إيه على حد، فلو قضي شيء كان. وكان في رواية الطبراني أن أنس يقول رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، رضي من الله بما كان. يعني ما كنتش عارف إيه يعني إيه اللي يرضيه أو يخالفه، كان سواء في الإيه في الأمرين بالنسبة، إذا فعلت شيء أرضاه أو شيء خالفه لم يكن يتغير سلوكه مع أنس، عشان حتى رضي الله عنه كان يقول رضي من الله بما كان. وده يدلنا على أمر في منتهى الأهمية، مسألة أن من أهم الأسباب المعينة على اجتناب الغضب أو على اجتناب العمل بمقتضى الغضب هو الإنسان إذا غضب يتذكر أن هذا من قضاء الله وقدره. فمن فروع الرضا بالقضاء أن الإنسان لا يغضب لنفسه أصلا، لا يغضب لنفسه. لماذا؟ لأنه يتذكر أن هذا من قضاء الله وقدره، وأن الخلق وسائط وآلات ينفذ قدر الله عز وجل من خلاله. إذا توجه إليك مكروه من البشر فاعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تغضب، لأن غضبك إما أنه يكون غضبك بقى. إما أن يكون غضبك على قدر الله، طبعا هذه جرأة فاحشة تنافي العبودية، وإما أن يكون غضب على المخلوق. وقال علمت عن المخلوق ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن آلة. قال عز وجل ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، لا ما فيش بشر يتكلم أو يفعل شيء إلا وناصيته بيد الله عز وجل، هو الذي يعني ينطقه، هو الذي يحمله، هو الذي يعني يخلق أفعاله. فكل هؤلاء الخلق وسائل، الإنسان يعني بيذكر نفسه بهذه الحقائق حتى لا يغضب، يتذكر أن هذه الفعلة التي أغضبته هي من قدر الله فيهون عليه الأمر. طبعا زي ما بنقول هذا في حق إذا كان الغضب للدنيا أو الغضب لحق الإنسان. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت، إحنا نتكلم حاليا على مسألة الغضب المذموم أو ما الغضب المنهي عنه، وقلنا أن الغضب المنهي عنه هو الغضب للدنيا أو الغضب يعني لحظ النفس، وهذا هو الغضب المنهي عنه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب هذا الغضب، لم يكن يغضب هذا الغضب. حتى أن السيدة عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني تعني أنه يتأدب بأدب القرآن ويتخلق بأخلاقه. كان مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه صلى الله عليه وسلم. وكان في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ميزة، كان فيه حياء شديد، كان لشدة حيائه لا يواجه أحدا من البشر بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود مرة بلغه لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فبلغه سيدنا عبد الله بن مسعود في أحد المنافقين بيقول عليه هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تخيل المنافق يقول إيه؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم هذه غنائم قسمة ليست لوجه الله. طبعا هذه كلمة كفر والعياذ بالله. فشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب ولم يزد على أن قال قد أولي موسى بأكثر من هذا فصبر. لأنه لما يعني كان هذه في يعني هذا يعني كان هذا يعني إيه في حلم على هؤلاء أو في حلم على هذا القائل. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوذي فحملها في نفسه وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا إيه فصبر. وكان إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك. أما بقى مسألة الغضب لله فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء حتى يقيم أو يعدل الأمور وينتقم لله. لذلك لما دخل يوما بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، كل دي أمثلة على الغضب لله الذي كان نستلم يغضبه. لما دخل بيت السيدة عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجه النبي وهتك هذه التصاوير يعني مزقها، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. أيضا موقف من المواقف الذي غضب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس بعض الناس أن إمامهم يطيل الصلاة حتى إن بعض الناس يتأخر عن الصلاة معه ما يروح يصلي معه في المسجد، فغضب النبي غضبا شديدا ووعظ الناس وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين أيكم صلى بالنفي فليخفف إذا طل فإن فيهم الضعيف والكبير وذي الحاجة، إذا طل أحدكم وحده فليطول ما شاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا أمر يعني قد يحدث فتنة عند المسلمين ويثقل الصلاة على بعضهم وينفرهم من الصلاة. فغضب النبي لله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد إنسان بصق بصاقة نخامة في القبلة فتغير وجه النبي. قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فسكت الناس فكررها ثلاثة أيكم يحب أن يعرض الله عنه. ثم قال إن أحدكم إذا كان في صلاة إن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة، وأمر بخرقة ليزيل بها هذه النخام. فكان هذا غضب لله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. يبقى احنا عندنا كده نوعين من الغضب، قلنا الغضب لله والغضب للحظ النفسي أو للغضب للدنيا. فمن أمثلة الغضب لله الجهاد في سبيل الله كما قال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهكذا من أمثلة الغضب لله الزانات والزاني تجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما الغضب للدنيا فهو الغضب المذموم والذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم من استنصحه بقوله لا تغضب، قوله لا تغضب. وينبغي أن نعلم جميعا أن الغاضب ينبغي أن يتحرز بشدة من الأقوال والأفعال التي يدفعها إليه الغضب، لأن الغضب يا جماعة كالأمر الناهي، إذا غضب فيأمره وينهى. لذلك الله جل يقول في حق موسى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، سكت عنه الغضب كأن الغضب يأمره بأفعال معينة. فينبغي أن الإنسان يعلم أنه في حال غضبه مؤاخذ وأنه قد يؤاخذ بما يقول وأنه قد يقول قولة يعني شديدة، قولة يندم عنها أشد الندم. يعني ممكن الإنسان يتلفظ بكلام معين يندم عليه إيه؟ يندم عليه كثيرا، يندم عليه كثيرا. من أمثلة هذا الأمر في طبعا الحديث المشهور عن العابد من بني إسرائيل العابد من بني إسرائيل. هذا العابد كان أصف فيقول خلي بيني وبين ربي إنك لن تبعث علي رقيبا. ففي مرة غضب هذا العابد على أخيه لما رأى على أخيه فقال والغفر الله لك والله لا يغفر الله لك. طبعا هذا الحديث أن الله عز وجل لما يعني قبض روح الاثنين ثم قال من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت لعبدي هو العاصي وأدخلتك أنت إيه النار اللي هو العابد، لأنه تألى على الله وتكلم عليه وحرج أمرا واسعا. فيعني فقد دنياه وآخرته. فالإنسان مع أن هذا الإنسان العابد غضب لله، يعني غضب غضبه وتكلم في حال غضبه لله بأمر لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عز وجل عمله والعياذ بالله. فهذا إنسان غضب لله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه وكيف بمن تكلم في غضبه لهواه بما لا يجوز؟ هذا لسك يعني أخطر بشدة. يعني مش كده لما قال أبكى بكاء آخر العمر مبطني أحدهم فتهدم عمل 50 سنة 60 سنة أو 70 سنة ورب عطبة والعياذ بالله. فالإنسان يعلم. وأخذ أيضا طبعا فضلا عن عمران بن حصين صار امرأة من الأنصار على ناقة فركب على الناقة يعني حسب الناقة ضفيرة فقال خذوا متاعها ودعوا ملعون على ماله يالي تستجاب. أيضا عن جابر عند مسلم أيضا قال سيرنا مع رسول الله في غزوة ورجل من الأنصار على ماضح له على جمل أيضا فقال سر لعنك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فده يدل على إيه؟ إن الغضبان دعاء قد يجاب إذا صدق ساعة إجابة. ولذلك ينهى عن الدعاء على النفس والأهل والمال في حال إيه؟ في حال الغضب. والحمد لله أن ربنا تعالى يعني لا يستجيب لكثير من هذه الأمور ولكن قد تقع فعلا، يعني هذه الأمور قد تقع فعلا. ولكن الحمد لله أن الله عز وجل قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ورد في تفسيرها هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليهم قال اللهم لا تبارك فيهم اللهم لعنهم إلى غير ذلك. فالله عز وجل لو عجل ذلك له لأهلك من دعا عليه فأماته. فالحمد لله أن الله لا يعجل بذلك، ولكن مش معنى أنه الله لا يعجل بذلك أن هذا لم يحدث، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان. لذلك ينبغي على الغاضب أن يملك نفسه. وهنا مسألة أثرها بعض العلماء هي مسألة أن ورد عن بعض العلماء كالفضيل بن عياض وعن أحمد بن قيس أن الصائم والمريض والمسافر وهؤلاء الذين يعني يعانون من إما من أمور من تكاليف معينة زي الصائم أو إما أنه يعانوا من أمور معينة يعني جاية معاناة قدرية زي المريض والمسافر فهؤلاء لا يلامون على غضبه. عن أحمد بن قيس أنه قال يوحي الله عز وجل إلى الحافظين اللذين مع إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا. وعن أبي عمران قال إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للذي على الشمال لا تكتب. في حقيقة هذه أثار كلها يعني الرجل الحنبلي قال لا يعرف لها أصل صحيح من الشرع، بل الوارد بخلاف ذلك. يعني بدليل أن مثلا قال إذا غضبت فاسكت، فهذا دليل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه لذلك يسكت أفضل له حتى لا يؤاخذ بإيه بالكلام. ثم رجع ابن رجب وقال يعني ربما يحمل كلام الثلاث هذا على يعني ما يقع من الغاضب من الكلام الذي يوجب تضجرا أو سبا أو نحوه، فهذا ممكن هو اللي يتجاوز عنه. يعني مريض مثلا ضجر من طول المرض أو مسافر ضجر من طول السفر أو صائم، يعني مثلا كان صائم وجوعان ف يعني عنده نوع من قلة الصبر، فحمل بما لا يحتمل من أعمال شاقة، فتكلم بكلمة فيها تضجر ولا حاجة. فهؤلاء فعلا قد يعفى عنه إذا كان الكلام على سبيل التضجر أو السب، بحيث أنه لا يعدو هذا الأمر. فهنا يقول ابن رجب يعني ممكن يعني يتوجه قول من قولنا السلف بأن هؤلاء يعفى عنهم ويغفر الله عز وجل لهم، استنادا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ولكن إن يقال إن هؤلاء يتكلمون مثلا والعياذ بالله بكفر أو ردة أو يقتلون نفسا أو يأخذون مالا بغير حق، فهذا لا يشك مسلم طبعا أنهم يعني يؤخذون عليه. معقول يعني مهما كان مريض أو كان مسافر أو كان صائم أو غيرهم يعني يتكلم بالكفر أو بالردة أو يسب الله مثلا أو يسب القدر أو أن هو يتعدى على الغير؟ فطبعا هذه أمور بلا شك هم يؤخذون عليها. وإنما يعني الذي يتوجه من قول السلف لو إحنا وجهنا كلام الفضيل أو القرآن الأحنف ممكن نوجهه إلى الكلام اللي هو مجرد كلام كده في تضجر من الحال أو كده، فهذا اللي ممكن يحمل عليه. نرجع نقول إن الغضب أنواع، الغضب أنواع، وهذا الغضب كما قلنا غضب لله، وأيضا هو غضب للنفس أو لحظ النفس، وهذا هو الغضب اللي هو محل الذنب. أيضا قالوا هناك غضب مكروه، يعني هو الغضب الحاصل عند فوات حضور مباح، يعني الإنسان يغضب على خادمه حين يخطئ في حقه مثلا أو حين يكسر الآنية، هذا أيضا غضب كان لا يغضبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نتفادى الغضب؟ كيف يتفادى الإنسان الغضب؟ والله تفادي الغضب في يعني نصائح كثيرة يعني أوردها العلماء تحت هذا الحديث، ومن هذه الفوائد أو من هذه يعني النصائح التي ينبغي الإنسان أن هو يتناولها أو أن هو يضع نفسه عينه. أول حاجة أن الإنسان يعني يدعو الله عز وجل، يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كيف الرضا والغضب، الحق في الرضا والغضب. فالإنسان ينبغي أن يستعين بالله عز وجل وأن يعني يدعو الله عز وجل أن يعينه على نفسه. بمناسبة الكلام على كلمة الحق في الرضا والغضب، يعني قال لقمان لابنه يوما يعني إذا أردت أن تعرف فضله ثم انظر هل ينصفك إذا أغضبته أم لا، إذا أنصفك عند الغضب فهو صديقك اتخذه صديقا يعني، وإن لم ينصفك عند الغضب فاحذره، يعني احذر الإنسان اللي يغضب فلا ينصفك، يعني يبدأ ينصف كل خير عندك وتنكر لكل معروف فعلته له، هذا إنسان لا تتخذه صديقا واحذره. فالإنسان فعلا أن يقول كلمة الحق في الرضا هذا أقوى، لكن الله عز وجل يعني هو المرجو بأن يعين الإنسان على هذا الأمر. أيضا من الأمور اللي تعين على عدم الغضب مسألة أن الإنسان يذكر نفسه بعقوبة الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل عليه. عشان كده لأن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل، مثلا حديث بدري عند مسلم، وهذا كان غاضب من غلامه عبده كان غضبان عليه فكان يضربه، وكان من كثر الغضب مش مركز، يعني الغضب ذهب به كل مذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب منه ويقول اعلن أبا سعيد، اعلن أبا سعيد الصوت، ما يعرفش ان هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته يقول اعلن أبا سعيد اعلن أبا سعيد. فلما تبين لما قل غضبه شوية وفاق من ثورة الغضب ومن ثورة الغضب وسمع واتضح ليه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعلن أبا سعيد، قال فسقط الصوت أو الصوت من يدي، سقط الصوت من يدي كان يضرب بالصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا سعيد أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو سعيد يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لمستك النار. الشاهد أن الإنسان إذا تذكر قدرة الله عز وجل عليه وعقوبة الله عز وجل فيعني لن تمتد جوارحه إلى ما يغضبه عليه سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تعينه على كظم الغيظ اللي احنا قلناها قبل كده مسألة تذكر فضل كظم الغيظ. قال عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين. لذلك لما قال سيدنا عيسى ليحيى بن زكريا عليه السلام إني معلمك علما نافعا، قال له يعني علم، فقال لا تغضب. قال وإيه لا تغضب. فقال وكيف لا أغضب، إزاي أقول كيف لا أغضب؟ فقال له إذا قيل لك ما فيك تقول ذنب ذكرته وأستغفر الله عز وجل منه. أحد قال لك على كلمة غلطة هي في كل ذنب أنا ذكرته فأستغفر الله منه. وإن قيل لك ما ليس فيك فاحمد الله إن لم يجعل فيك ما عيرت به وهي حسنة سيقت إليك. وقال عليه السلام من كظم غيظا وهو قادر على إمساكه ناداه الله عز وجل على رؤوس الخلائق ليخيره من الحور العين أيها شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا علاقة بين الغيظ والغضب بالمناسبة، يعني قيل أن الغيظ هو أصل الغضب، يعني هو يبدأ الغيظ الأول ثم يؤدي ذلك إلى الغضب. وكأن الغيظ في القلب وأن الغضب معناه يعني انفعال الجوارح بمقتضى هذا الغيظ، يعني كأن الغيظ في القلب والغضب يظهر على الجوارح من أقوال وأفعال. وقيل قول آخر أن الغيظ هو أشد في الغضب. طيب أيضا من الأمور التي تساعد على إنسان لا يغضب وعلى أنه يعني يملك غضبه كما قلنا تذكر مسألة يعني القضاء والقدر، وأن كل شيء في هذا الكون بقدر الله عز وجل، وأنه يذكر نفسه بالذات الأمور اللي هي الدنيوية يعني أن هذا من قدر الله، وأنه ينبغي عليه أن يرضى بقدر الله ولا يلوم أحد على قدر الله عز وجل، كما كان به يفعل مع سيدنا أنس. سيدنا أنس كان الخدام بتاعه يأمره بحاجة ما ينالهاش فيقول خلاص دعوه، فلو قضي شيء لكان، فلو قضي شيء إيه لكان. أيضا مسألة استعاذة بالله من الشيطان الرجيم كانت الحديث الصحيح إن الأعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، الإنسان إذا عرض يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا لا مانع أن هو يتوضأ للحديث الآخر أن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء. وإذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، كل هذه اللي هي الأساليب النووية في التعامل مع الغضب. أيضا منها أنك تسكت، الغضبان يسكت، إذا غضبت تسكت حتى تتكلم بأمور تندم عليها بعد ذلك. أيضا ممكن جدا إذا غضبت أن تغادر المكان، يعني غادر المكان بحيث أن أنت تنسحب من المكان حتى تهدأ ثم تعود ثانية. ومنها أيضا أن الإنسان يوطن نفسه على التواضع للحق ولحكم الله ولحكم الرسول، ولا تغضب إذا طلبت بالحق أو بأماراته ودلائله، بالذات الإنسان اللي عنده سلطة، إنسان مدير في العمل، إنسان شيخ كبير أو عالم أو كده، لا يغضب لو هو بيقول حاجة سواء إنسان يعني بيراجع فيها أو يقول له دليلك إيه في المسألة، أو أنت يعني قول لي أمارة على كلامك دوت أو كده، أو إنسان مثلا بيشتري حاجة فواحد يعني طلب منه الأمارة أو دليل على حاجة معينة، لا ينبغي هو يستنكف عن هذا وأنه يتواضع للناس. فلا داعي للغضب إطلاقا، إنسان يتعامل مع الناس ويعلم أنه بشر كما هم بشر، ويعني لا يتعالى عليهم بأن هو يعني يريد من نفسه ميزة في التعامل. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد غزوات قافلة من غزواته فوجد أعرابي معه فرس، فقال أتبيعوني الفرس يا أعرابي؟ قال خلاص بعتك إياه، واتفقوا على السعر وخلاص حصل بيع وشراء ورضا وقبول. وهي أركان البيع، يعني أركان البيع عبارة عن إيه؟ رضا وقبول. وحصل الرضا والقبول، وأخر الأعرابي تسليم الفرس لحد ما يرجعوا. وفي الطريق واحد تاني عرض على الأعرابي سعر أعلى من السعر اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشترى به، فالأعرابي رجع جحد البيعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها وجحد إنه فقال يعني أنت هتتم البيعة ولا أبيعه للتاني؟ فالنبي قال له يا أعرابي أوليس قد ابتعته منك؟ فالأعرابي يقول لا والله ما بعتك، الفرس في إيه؟ الفرس في يدي أو في إيدي بس، ما بعتك والله ما بعتك، هلم شهيدا يشهد أني بايعتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ومع ذلك النبي لم يغضب صلى الله عليه وسلم، ما غضبش منه، ازاي انت تقول كده وانا الرسول وانا هكذا يعني، لكن لا، النبي صلى الله يعني تعامل مع الامر بالاحكام الشرعيه، والاحكام الشرعيه ان فعلا ما كانش في شاهد. صحيح هو البيع صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم صادق وهذا الرجل كاذب، ولكن فيما يبدو للناس الامور الظاهره والاحكام الشرعيه مبنيه على الامور الظاهره، هي احكام ظاهره في الحقيقه. فالظاهر ان ما فيش شاهد بينهم، وفي نفس الوقت في قرينه تدل على ان الاعرابي لم يبع وهو ايه ان معاه الفرس في ايده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب انه يا اعرابي قد تعته منك، ويقول لا ليس هناك شاهد. وكذلك الصحابه يعني يسجنوا الاعرابي ولكنهم لم يؤذوه ولم يبطشوا به ولم يغضبوا يعني، فهذا هو ايه مقتضى يعني الانصاف والتواضع لأحكام الله سبحانه وتعالى. حتى طبعا لقيت القصة إن جاء خزيمة بن ثابت وقال أشهد أنك تعتوا منها يا رسول الله، فجعلها شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لكن يعني قلنا من الأمور التي تؤدي إلى عدم الغضب أو أسباب دفع الغضب هو التواضع للناس والتواضع لأحكام الله وأحكام رسوله. يبقى عندنا يعني مسائل متعلقة ب يعني فوائد فقهية متعلقة بالغضب، منها مسألة طلاق الغضبان. الإنسان غاضب فيطلق، هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه؟ اختلف فيه. من العلماء من قال يقع طلاق الغضبان، يقع طلاق الإيه الغضبان، فهذا وارد عن الحسن وعن جماعة، وأيضا حتى إن رجل الحنبلي رجحه في جامع العلوم الحكم في شرح هذا الحديث أن طلاق الغضبان يقع. وعن الحسن قال يعني في ثلاث شيط أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه، أنت مش غضبان وطلقتها خلاص في الحيضة أو في العدة يعني اللي هي ثلاث شيط ما يذهب غضبك، وترجع بقى تراجعها تاني عشان إيه يعني الإنسان يتعلم إن هو لا يطلق وهو غضبان. فأوقعوا طلاق الغضبان وقالوا إن يعني من أدلة على وقوع طلاق الغضبان أن من العلماء من قال أن أو من جعل الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق ظاهرا، فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق؟ معنى إيه يعني؟ معنى أن الطلاق هذا في ألفاظ صريحة توقع الطلاق وألفاظ كنايات. الفاظ صريحة الطلاق زي مثلا أنت طالق، أنت مطلقة، أنت الطلاق، هذه ألفاظ صريحة الطلاق لا تحتمل غيره، هذه الألفاظ يقع بها الطلاق حتى مع عدم وجود نية. ده عند ده من الكلام المشهور عند العلماء أنهم يوقعون الطلاق حتى طالما اللفظ صريح لا يلتفتون للنية. وذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. ولكن هناك ألفاظ غير صريحة في الطلاق الإسلام بيسموها الكنايات، زي مثلا واحد يقول كل اللي بيننا انتهى، ارجع لأهلك، الحقي بأهلك، اعتدي، استبرئي، ذوقي، تجرعي، أمور كلها ما هيش واضحة في أنها تدل على الطلاق ولكنها كنايات. هذه الكنايات قالوا لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، هنا لابد من وجود إيه؟ من وجود نية. من العلماء قال بقى هذه الكنايات لو قيلت في حال الغضب ما نقولش لابد وجود نية ولا حاجة، لا نوقعها ونقول انها ان هذا الغضب قرينة على وجود نية للطلاق. فقالوا ايه؟ قالوا ان الغضب مع الكنايات بيكون قرينة بتجعلنا ان احنا ننفذ هذه الكنايات ونعتبرها طلاق، فكيف بالغضب مع الصريح؟ بلا شك انه اولى في ان هو انه يوقع ايه؟ يوقع الطلاق. فقالوا اذا الطلاق من الغضبان بالذات الألفاظ الصريحة يقع، لأن الغضبان له إرادة وله قصد صحيح وفيه مشاكل. ومن العلماء من فصل، وهو تفصيل حسن، وهو زي مثلا الشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، فصل تفصيل حسن، وبالمناسبة هذا أخذت به دار الإفتاء المصرية. إيه التفصيل ده؟ قالوا أن الغضب ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يزيل العقل، قسم من الغضب يزيل العقل تماما بالكلية زي السكر، فلا يشعر صاحبه بما قال وممكن يغمى عليه من كثر الغضب، فهذا قالوا لا يقع طلاقه لأنه أغلق على عقله، واستندوا بقول على قوله السلمة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق المقصود به انسداد باب القصد والعلم، يعني لا يقصد ما يقول ولا يعي ما يقول. النوع الثاني من الغضب هو مبادئ الغضب، إنسان يعني عنده غضبان لكن في مبادئه، بحيث يعني هو لا يعني ليس عنده إغلاق، ليس عنده شيء من هذا، ولكنه يعي ما يقول ويدري ما يقول ويتصور ما يقول، فهذا يقع طلاقه بلا شك. في بقى حالة بين الحالتين، هو أن يستحكم به الغضب ويشتد فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إلى ذلك، فهذا محل نظر وكهد. وقال ابن القيم وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه، قوي إيه؟ متجه. في الحقيقة يعني هذا هو التفصيل، ولكن طبعا ده التفصيل النظري. أما الأمور العملية اللي هي المتعلقة بالفتوى، فالشيخ ابن عثيمين بيقول كلام جميل في الشرح الممتع، بيقول فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا هو القول الراجح، ولكن عمليا وتربويا هل نقول نفتي به؟ يعني نقول كده فتوى عامة كده إن أي غضبان طلاقه لا يقع؟ يعني في الحقيقة نمنع، بيقول يعني لا مش كده، لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لكثر من يقول أنا غضبت وطلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب. ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتابع الناس في الطلاق، فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون، فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق، وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل فهنا ينبغي أن يفتي بوقوع الطلاق، وهذا من باب السياسة الشرعية، هذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور الحسية. انتهى، وهذا جزء من كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، يعني كأن المسألة هذا تفصيل في مسألة طلاق الغضبان باختلاف الأحوال، وهذا بقى يجي دور المفتي العالم بأحوال المستفتين كما قلنا. عشان كده يعني كثير من الناس بيستعجل ويفتي في مسائل الطلاق في التليفون، وهذا من الأمور اللي يعني المشايخنا يعني كانوا بيحذروا منه، يقول لا ما تسهلش على الإنسان كده، ينبغي أنك تقابله وجها لوجه وتستفصل منه من الزوجة وتعلم ملفات الأمور حتى يقع في قلبك فعلا تصور كامل عن هؤلاء، عن احوال هؤلاء اللي هي يعني هل هم متدينين ولا مش متدينين، هل هم فعلا يعني صادقين ولا كاذبين، وفي نفس الوقت ايضا تطور عن التفاصيل، وبكده ممكن تفتي، وهذه الفتوى قد تتغير باختلاف الايه باختلاف الاشخاص. ايضا مساله اخرى فقهيه متعلقه بالحديث، مساله قضاء الغضبان، الاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فهل طبعا الجمهور على أن القاضي لا يقضي في حال غضبه، ولكن إذا قضى وصح حكمه يعني ينفذ الحكم مع الكراهة، ينفذ الحكم مع الكراهة، ومن العلماء من قال لا ينفذ الحكم في حال الغضب، لأن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، ومنهم الصنعاني والشوكاني وغيرهم. أما الجمهور فكان يفرق، يعني الجمهور يفرق ما بين النهي للذات الذي يقتضي التحريم والفساد، وبين النهي الخاص للوصف الذي يقتضي الكراهة، ومن ثم حمل الحديث على الكراهة، لأن النهي مختص بما ينشأ عن الغضب، لأن قد ينشأ عن الغضب جورة الحكم، وليس هناك نهي عن ذات الغضب فإنه من طبائع البشر. واستند الجمهور إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الزبير وبين رجل من الأنصار في شراج الحرة وهو غضبان، فكان هذا مؤكدا عند الجمهور لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. ولكن طبعا رد العلماء الآخرين وقالوا لعل هذا خاص بالنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو غضب فإن غضبه لا يخرجه إلى الظلم بعكس الآخرين. وذهب بعضهم إلى تفصيل آخر، يعني أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم، يعني هو خلاص وصل للحكم ثم غضب فلا يؤثر هذا، وإلا فهو محل خلاف. قال ابن حجر وهذا تفصيل معتبر. قال العز عبد السلام: المراتب في ذلك كله مختلفة ولا ضابط إلا بالتقريب، وكل هذه التقريبات يرجع في أمثالها إلى ضمون المكلفين، ولا ينهى الحاكم الغضبان عن الحكم بما هو معلوم له إذ لا حاجة به إلى النظر. مثاله أن يدعي إنسان على إنسان بدرهم معلوم فينكره، فلا يكره الحاكم الحكم بينهما إذ لا يحتاج في هذه المسألة إلى نظر واعتبار. كان هذا من الأمور الخاصة، أمور الفقهية يعني الخاصة بهذا الحديث. وكده يكون عدينا على بعض المباحث الخاصة بحديث لا تغضب. ولو كان في سؤال خاص بالحديث على عجالة كده في 5 دقائق 10 دقائق، هي في سؤال عن أخت اللي هي فيها لها ظروف خاصة، زوجها قعيد يعني وحالف عليها ألا تقبل مساعدة من أحد، ولكنها هناك من يتبرع لها دون أن يشتري منها، وهي تحتاج لكل مليم للعلاج والنفقة على بيتها وأولادها، فماذا تفعل؟ وطبعا يعني إذا كانت هي اللي تقوم بالنفقة على زوجها وعلى أولادها وليس هناك عائل يعولها، وكانت محتاجة بمثل هذه المساعدات، وكانت هذه المساعدات ليس فيها يعني محظور شرعي كأن يكون هناك سبيل لأن يعني مثلا يعيرها أحد مثلا أو كده، فأنا شايف أنها تأخذ هذه الأمور. ومسألة أنها تبر يمين زوجها، طبعا الإنسان يبر يمين الزوج، ولكن هذا محل حاجة ملحة بالذات أن زوجها يعني ليس هو الذي يعول، يعني كان ممكن لو هو الذي يعول أن يجب عليها أنها تبر يمينه، لكن بما أن هي اللي تقوم على شؤونه وتنفق عليه فأنا أرى أنه إن شاء الله لا بأس. وممكن أنها كمان يعني تخفي على زوجها هذا الأمر ولا يعني ولا تقول له شيء عن هذا، وتدعي أنها قد اشترى منها البعض ولها أن تأخذ هذه التبرعات، لكن كما قلنا بشرط على وجود محظور شرعي آخر، مسألة أن حد يمن عليها أو أن حد يمن على زوجها أو أن هو يحرجها أو أن هو يعني يكون له سبيل إلى غير ذلك. لو كده إن شاء الله لا أرى بأس يعني أنها تأخذ من هذه الأمور. في برضو سؤال آخر، مسألة حكم قول الله المستعان، ما فيش فيها مشاكل، يعني الله المستعان دي جزء من آية في سورة يوسف، والله المستعان على ما تصفون. سيدنا يعقوب قالها لأولاده لما كذبوا عليه، قال والله المستعان على ما تصفون، فالله نحن نستعين بالله، فالله هو المستعان على كل الأمور. الإنسان إذا أصابه مثلا شيء معين يعني أمر معين من شدة أو من أمر صعب تقول الله المستعان، فهذا قول حسن يعني. يعني المسألة ما تقال على أي حال أم لها حال معين، لا هو أتصدق طبعا مسألة إن يعني لازمة من اللوازم، يعني حد يقول الله المستعان الله المستعان الله المستعان، يعني هو الأصل الإنسان يقول الله المستعان لما يكون في أمر معين هو بيستعين عليه، لما ما تكون لازمة يعني هو قول كويس، يعني ذكر يعتبر ذكر، يعني الله المستعان يعتبر أمر يعني كلمة مش ليست يعني كلمة فيها أمر محظور ولا حاجة، ولكن طبعا الأصل أنها تقال لما يكون في داعي لهذا، يعني الأمر واسع. ما إذا تقدم الأخ الملتزم وأزهري ودخولكم طيب، ولكنه محب جدا للكلاب ومربي لها. الحقيقة مسألة محب الكلاب ومربي لها ينبغي أن يذكر طبعا هذا الأزهري، احنا قلنا أنه ملتزم، يعني مع ذلك كلمة ملتزم يعني أنه يلزم نفسه بأحكام الشريعة، يعني أنه فهذا ينبغي أن يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ربى كلبا فإنه ينتقص كل يوم من أجره قراطان، وأن هناك نهي عن إنسان يتخذ كلبا إلا لماشية أو لحرث، ينبغي أن هو يعني يتجنب هذا الأمر، أن تكون هواية تربية الكلاب فده أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع، غير مشروع من ناحية أولا أنه هو بيشتري الكلاب دي أو بيبيعها، لأن في الغالب اللي بيربي الكلاب بيبيع ويشتري، وفي طبعا يعني نهي عن ثمن الكلب، أولا هناك نهي عن ثمن الكلب. تاني حاجة مسألة تربية الكلب لغير حاجة، اللي هو الحاجة هنا المقصود بيها هي الحراسة للماشية، حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو لحماية مثلا من اللصوص، فإن كان بيربيها لغير هذه الأمور اللي هي غير هذه الحاجات فهو ينتقص من أجره أي من حسناته في كل يوم، فينبغي لهذا الإنسان طبعا أن هو يذكر بهذا الأمر. ثم ننظر لمدى تقبله لهذا الأمر، هنا بقى هيظهر، يعني هنا هيظهر هذا الإنسان، يعني طبعا كل إنسان يقال عنه أنه ملتزم أو كده، ولكن العبرة بالإنسان إذا ذكر بالحق هل يعني يلتزم به ويلزم نفسه به، أم مثلا يرد الحق لهواه أو كده غير ذلك. فالخلاصة أن هذا الإنسان ينبغي أن يذكر بهذا الأمر. في سؤال بيقول دخلت الصلاة والإمام يقول سمع الله لمن حمده فركعت ولم تعيد الركعة، هل تحسب بذلك ركعة؟ لا، هي لو قالت طبعا لو دخلت الصلاة والإمام يقول سمع الله لمن حمده فلا تركع، لا تركع، لأنها ينبغي أن يعني يجب أن تتابع الإمام، فهي كده ينبغي أن تأتي بركعة، فقلناها ركعت ولم تعيد الركعة لا تحسب بذلك ركعة، لا تحسب بذلك ركعة، وينبغي عليها أنها تعيد هذه الصلاة، تعيد هذه الصلاة، لأن متى تركع ولا تعيد الركعة؟ إذا أدركت الإمام وهو راكع، إذا أدركته وهو راكع جاز هذا الأمر، لحديث أبي بكر رضي الله عنه إنها يعني تلحق الإمام وهو راكع فتركع، هنا خلاص يسقط عليها القيام ويسقط عليها قراءة الفاتحة وتركع ركعتها وتقوم مع الإمام وخلاص وتعتد بها ركعة، لكن إذا كان الإمام قد قام فعلا وقال سمع الله لمن حمده فلا وجه لأنها تركع بس خلاص فتهى الركوع فعليها ركعة، طبعا لأن الفصل قد طال إذا ينبغي أن تعيد هذه الصلاة أو يجب أن تعيد هذه الصلاة. أخت تعيش في بلد أجنبية وتعمل اللي هي وتعمل، هل آية وقت الرمس فرج الجارية الأولى تنطبق عليها؟ يعني هل هي متبرجة؟ هل أخت متبرجة ولا مش متبرجة؟ لو هي متبرجة ينطبق عليها طبعا حتى لو كانت في بلد أجنبية، ولكن لو كانت تعمل وهي بحاجة إلى العمل والعمل ليس فيه محظور شرعي، تعمل فيه أمر حلال ليس هناك يعني أمور محظورة شرعا وهي ملتزمة بالحجاب فخلاص المشكلة، طالما هي في حاجة إلى هذا العمل والعمل ليس فيه محظور شرعي وهي ترتدي الحجاب خلاص ما فيش مشكلة، ولكن لو كانت هي متدرجة أو كان عمل فيه محظور شرعي هذا طبعا ده أمر آخر، يعني إذا سلمت وأخبرتها أن باقي لها ركعة فصلتها بعد السلام دون أن تتكلم هل صحيح؟ نعم صحيح، صحيح، ولكن عليها أنها تسجد للسهو، لكن كده بقى صحيح طالما هي ركعة الركعة على طول بعد الصلاة إن شاء الله الصلاة صحيحة. طيب جزاكم الله كل خير وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.